لا، الفروق الدلالية، الفروق الدلالية. وهذا كنا نأخذه العام الماضي. الفرق بين التفرق والتنازع، الفرق بين التفرق والتنازع. كان آخر شيء المطر والغيث. نعم. طيب الآن التفرق والتنازع. التفرق في اللغة انفصال الشيء عن الشيء وتمييزه منه، وهو ضد الاجتماع. التفرق هو انفصال الشيء عن الشيء وتمييزه، وهو ضد الاجتماع، يعني انفصل، انفصال تام، هذا التفرق. والتنازع في اللغة مأخوذ من النزع، وهو الجذب والقلع، فكأن المتنازعين يتجاذبان الحجج بينهما، تنازع. وقد ورد لفظ التفرق بهذه الصيغة في القرآن الكريم ما يقرب من 8 مرات. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذه مسألة من يعني من العظم بمكان، لابد الإنسان أن يفهمها جيدا، لأن هذا أصل الدين، أصل رفعة الأمة بالالتفاف حول راية واحدة. أيوب رضي الله عنك، نسأل الله أن يجمع بيننا في خير وخير دائما، ونتعاون على البر والتقوى. أيها المغربي الطيب، أقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأيضا قال الله تعالى: لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات. فشوف الفرقة بأسرها، وجاءت في غير ما موضع، يعني الشرع جاء ينكر ذلك وجاء يرده. وقال الله تعالى: ولا تتبعوا ولا 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 وقال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا التفرق في هذا الباب يعني ذكره الله جل في علا في غير ما موضع، وكان التفرق هذا يعني سبب زوال الاجتماع والألفة. وإذا زال الاجتماع زالت الألفة، وإذا زالت الألفة حل محلها الوحشة، وكانت الفرقة، والفرقة عذاب، والفرقة عذاب. لذلك قال عمر الخطاب: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فعليه بالجماعة. الله ينفع بكم ورد معك أتى البقية. أحسن الله عليكم أستاذ عبد الرحمن، ثبتنا الله إياك الحق. والتفرق في أتنا العام: اتباع الهوى، اتباع الأهواء والشهوات، والتباعد عن الدين. كل ذلك تفرق يؤدي إلى التنازع، ويؤدي إلى الفرقة، ويؤدي أيضا إلى اتباع الهوى. واتباع الهوى فيه ما فيه من يعني الهلكة. والله هذه فائدة، أحسن الله أنك كتبتها. من عمل عملا يلتمس فيه المدح من الناس فليعلم أن طريقه في النفاق سالك. الله يستر علينا يا رب، الله يستر علينا يا رب، الله يستر علينا يا رب. نعم والله هذه فائدة تكتب بماء العين. الله الذي أخرجها، ما أنا الذي تكلمت بها، الله هو الذي أخرجها. سبحان ربي العظيم. نعم. وأما التنازع فقد ورد في القرآن بهذه الصيغة في 7 مرات. قال تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. الفشل أدنى التنازع. فحتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. عشان آسف بس لحظة أرد على هاتف. السلام عليكم. يا نونو، يا حبيبتي، عاملة إيه؟ عاملة إيه يا نون؟ تدعونا بقى بالله عليك. ماشي، أنا في الدرس بس دلوقتي، خدي بقى. ماشي، مش عايز حاجة؟ ماشي، صوتك خافت كده ليه؟ ماشي، كده عندك. السلام عليكم، اعتذر لكم. اللهم امين. علاء، كل عام انتم بخير. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وأيضا قال الله تعالى: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. فالمفسرون يقولون أن التنازع في آية آل عمران النساء فيها الاختلاف، والتنازع في آية الطور يتنازعون فيها كأسا التبادل أو التعاطي والتبادل والتجاذب على سبيل الملاعبة. فإن الأهل الدنيا في ذلك التجاذب لذة، وكذلك في الجنة تكون لذة أعظم من هذه اللذة. نعم، فالتنازع قد يكون معنويا وهو اختلاف الآراء والمذاهب، وقد يكون ماديا وهو التجاذب. وإذا فقد سوى العلماء بين التنازع والتفرق في دلالة كل منهما على الاختلاف، إلا أن التفرق أقوى من التنازع، لأن التفرق فيه تشتيت للوحدة وتمزيق للجماعة، أما التنازع لا يؤدي إلى ذلك. أقول حقيقة الأمر التنازع يؤدي إلى التفرق، يعني لو نظرنا إليها بعين الارتباط فالتنازع يؤدي إلى التفرق. التنازع هو المادة الأصيلة للتفرق، فكل التنازع مع عدم الرد إلى الله ورسوله، كل التنازع مع عدم الالتزام بأرض صلبة يرجعون إليها، هذه تؤدي إلى التفرق، والتفرق يؤدي إلى الفشل، والفشل يؤدي إلى الذلة والصغار والمهانة. وهذا الذي تعيش فيه الأمة الإسلامية الآن، هذه التي تعيش في الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية متفرقة، تفرق يعني تفرق أبدان وتفرق قلوب، لذلك خسارتها عظيمة في هذا الباب. فإذا نقول التنازع يؤدي إلى التفرق، التنازع يؤدي ملازمة الأمر، التنازع يؤدي إلى التفرق. لذلك قلنا أي تنازع رددته إلى 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 الله ورسوله لا يؤدي إلى التفرق. أي تنازع رددته إلى الله ورسوله لا يؤدي إلى التفرق، وأي تنازع كان منبعه الهوى فالتفرق لازم له. نعم، والتفرق أقوى من التنازع. وقد يكون التنازع في هذا الباب ماديا خاصا بمفارقة الأبدان، وقد يكون يعني خاص يكون بمعنى آخر وهو التجاذب، كما قال: يتنازعون فيها كأسا يتبادلون فيها كأسا. نعم، ومن ذلك أيضا فصم قصف قصم، وجاءت في القرآن والفصم في اللغة كسر الشيء، فصم يعني كسر الشيء دون أن ينفصل بعضه عن بعض، فصم الشيء كسره دون أن ينفصل بعضه عن بعض، والانفصام معناه الانقطاع، والانفصام معناه الانقطاع. القصف في اللغة الكسر، يقول قصف العود أي كسره، وقصف العود إذا كان خوارا ضعيفا. وكذلك الرجل تقول ورعد قاصف أي شديد، كان يقصف الأشياء بشدته. هذا القصف، فالقصف فيه شيء من الدفع، والدفع بقوة، والقصم في اللغة الكسر الشديد للشيء حتى ينفصل بعضه على بعض، لا مرد له، حتى ينفصل بعضه عن بعض. يقال قسمت الشيء حتى ينفصل بعضه عن بعض، يقال قسمت الشيء أي كسرته حتى يبين، حتى ينفصل. إذن لنا أن نقول فصم قصف قصم، هذا اسمه عد ارتباط معنوي في أصل اللغة، وأيضا الفروق بينهم التصاعدية، يعني نراه يتدرج في الشدة، فالفصم أدناه. والقصم أشده، والقصف بينهما في الشدة. والقرآن قد أتى بذلك، قد ظهر عندما رعاه القرآن في هذا التدرج في الآيات. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. أي لا انقطاع لها، والانفصام هو الانفصام هو الانقطاع، وقلنا هو ألين من القسم. أما القصف قال الله تعالى أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح، فهو أشد هنا ريحا شديدة لها صوت يعني تكسر ما تمر عليه. وهذا القصف وأما القصف هذا القصف وأما القسم الثالث قد قال الله تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، أي أهلكناها إهلاكا تاما. فكان الانفصام انقطاع نعم، افتراق نعم، لكن هين هين كسر بلين. وأما القصف فكسر بقوة بشدة، وأما القصم وهو أشد ما يكون هلكة. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة أهلكناها، قد يكون الانفصام عن عدم هلكة، وقد يكون القصف مع الشدة إيلام مع عدم هلكة أيضا، انفصام مع الشدة بإيلام لكن مع عدم هلكة، لكن الهلكة في القصف. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. إذا نقول هناك تقارب في المعنى بين فصم وقصف وقصم، فالجميع يشترك في الفصل أو في الكسر في القطع، لكن يختلفون في القوة، فالقصف شديد والقصم أشده في هذا الباب، وألينه هو الفصم في هذا الباب. من ذلك أيضا الفقه والفهم، الفاظ وردت في القرآن تشترك في معنى وتختلف في معاني، الفقه والفهم دي تعتبر فروق دلالية كما قلنا بالفروق الفقهية، وهذه أصلا نعومة النظر في هذا الباب لحلاوة القرآن، وتظهر يظهر لك بلاغة القرآن في ذلك. الفقه في اللغة إدراك الشيء على ما هو عليه والعلم به والفطنة به، الفقه فوق الفهم، الفقه إدراك الشيء والعلم به والفطنة له، والفهم في اللغة العلم بالشيء، الفهم في اللغة العلم بالشيء. وإذا في الفقه يتميز عن الفهم بدلالته على الفطنة، والفقه أدق وأخص من الفهم، الفهم العلم بالشيء. نعم. وقد جاءت القرآن بالكلام على الفقه وتدقيق الفقه في قول فما قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لأنهم قالوا الحسنة من الله والسيئة منك، فقال هؤلاء لا يفقهون حديثا. وقال الله تعالى أيضا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا. وقال تعالى انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. فانظرنا قوله واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، والأصل الفقه في القلب، وإن كان العقل في الدماغ أو العقل في القلب فالفقه في القلب أصلا، فلا يمكن إنسان أن يتفقه في دينه أو يتقن فقها إلا, 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 ما كان إلا ما كان القلب على وتيرة النقاء والصفاء. نعم. وقال الله تعالى انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، يعني يصلون إلى المعنى الأصيل المراد منهم فيسارعون إلى مرضات الله جل في علاه. وقالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. فأدلعك أستاذ كريم حفظك ربي. وحقيقة الأمر أن الفقه هو التوصل لعلم غائب بعلم شاهد، يعني تدقيق النظر في ربط المقدمات بالنتائج. الفقه هو أنه يعني يربط المقدمات ليصل بها إلى النتائج. ولذلك قال الله تعالى يعني منكرا على أهل الكفر: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. أنهم لا يعلمون بأن الله هو بسط الرزق وهو قابض الرزق وهو المدبر وهو القوي القادر وهو القاهر فوق عباده، وهو المعطي المانع المحي المميت سبحانه جل في علاه. والله جل في علاه بين ذلك أيضا في أهل الكفر أنهم لا يعقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسمعون ولا يعقلون. قال: وجعلنا على قلوبهم أكنة، أعوذ بالله، أقفال أكنة لا يكادون يفقهون. فما قال الله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. فالعلم، فالفهم والعلم بوجود الشيء، أما الفقه هو الوصول إلى غوصه وأساسه. ولذلك الله تعالى قد أقر بعلم لداود وسليمان، لكن عند التخصيص قال: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. إذن نخلص إلى ذلك أن التقارب الدلالي في الفقه والفهم والعلم بشيء، ولكن الفقه أدق، له ملامح دلالية أكثر من ذلك: التأمل، إطارة النظر، التريث، الاستنباط، تقديم ربط المقدمات بالنتائج. فالفقه أخص الفهم، الفقه أخص الفهم، الوصول إلى غاية المسألة. ولذلك نقول دائما المطلوب من الإنسان أن يكون فقيها دقيق النظر في هذا الباب. نعم إخوتي الكرام، نقف عند هذه إن شاء الله، وفي الغد القريب نحن على موعد دائما مع محاضرة أكاديمية الرشيد في المعاني الإيمانية ومع الفروق الدلالية أيضا، وفي الليل إن شاء الله يكون النسائي. رضي الله عنكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم. يعني نرجو منكم دعوة في كل يوم تصومون فيه، فإن الدعوة مستجابة. نفع الله بكم ويسر الله عليكم، فتح الله لكم، ونسأل الله أن يتقبلنا وإياكم في الصالحين. اللهم أمين يا رب العالمين. نعم، الفقه تعمق وغوص، والغوص لا يكون إلا لمن اختاره الله جل في علا ذلك. أبدا أبدا، طالب العلم يشمل الرجال والنساء. الحافظ مراجعة القرآن الكريم الذي نسي حتى يعيد حفظه، قراءة القرآن في رمضان، يجمع بين الخيرين، يجمع بين الخيرين، يجمع بين مراجعة الحفظ وبين القراءة. طيب، ادعوا لنا في هذه الأوقات المباركة. إني أحبكم في الله. أنت شرفتني بهذه المكالمة، وكم سعدت بسماع صوتك يا أحمد، لوددت أن أراك وأقبل بين عينيك. جزاك الله خيرا. أمر هذا كيس حمل فارغ، وهذا الدواء تنزيلي لدواء، فنزل عليها دم لمدة أسبوع، وبعده أصبح ينزل عليها نقط دم. تنوي الصيام، هذا لا يفسد الصيام. فإذا كان مستمرا تمسح وتتحفظ وتوضأ لكل صلاة. رضي الله عنكم. اللهم اجعل عملك الله صالحا، واجعل وجهك خالصا، وتجعل لحزني أشياء. ونعم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أبشري إن شاء الله أدعو. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، ونسأل الله أن يحفظكم ويحفظ بكم. السلام عليكم.